إشراقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية تطل عليكم مرة جديدة بإشراقاتها الذهبية.
إشراقات
قرآنية. أضواء على سور وآيات
قرآنية
ومعاني وتفسيرات.
إشراقات
قرآنية.
إشراقات
نطوف فيها بين سور وآيات جزء
تبارك
مع فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة. والآن مع إشراقات سورة المرسلات.
إشراقات،
وهي السورة 77 من سور القرآن الكريم، نزلت بعد سورة الهمزة بمكة، وعدد آياتها 50 آية. أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى، إذ نزلت عليه سورة المرسلات عرفا، فإنه يتلوها، وإني لألقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها، إذ وثبت عليه حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها، فابتدرناها فذهبت، فقال صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم ووقيتم شرها.
إشراقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله تعالى وجزى إخوانه من النبيين والمرسلين أفضل الجزاء وأتمه وأوفاه، وجزى أصحابه الذين نقلوا وبلغوا وأدوا ما أمروا، فكانوا خير أصحاب لخير نبي. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أجملها أن نجلس في بيت من بيوت الله ونتدبر بعض كلامه ونقبل عليه بقلوبنا وعقولنا وأفئدتنا، رجاء أن يمنحنا الله العلم والمعرفة ويكشف لنا من أسرار هذا الكتاب العظيم ما يصح به إيماننا ويثبت به يقيننا ويطيب به عيشنا. وسوف نعيش إن شاء الله مع سورة المرسلات. هذه السورة الكريمة لها أسماء، من أسمائها والمرسلات عرفة، فتسمى باسم الآية الأولى منها، وهذا هو الذي كان معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم. فعلى سبيل المثال في الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غار بمنى، وقد نزلت عليه سورة والمرسلات عرفا، فجاءت حية فقمنا إليها فلم نستطع أن ندركها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. وكذلك حديث ابن مسعود في سنن أبي داود وغيره في النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الصلاة، فقال إنه كان يقرأ سورة والمرسلات عرفا وعما يتساءلون في ركعة. وفي حديث ابن عباس أيضا وهو في البخاري أنه صلى فقرأ سورة والمرسلات عرفا، فسمعت قراءته أم الفضل فبكت وقالت له: والله لقد أذكرتني بقراءتك هذه السورة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنها لآخر سورة سمعته يقرأ بها في صلاة المغرب. ومن أسمائها أيضا والمرسلات، وهذا الاسم جاء في حديث النظائر لابن مسعود أيضا وغيره. ومن أسمائها المرسلات بدون الواو، وهذا هو الموجود في المصاحف ومعظم كتب التفسير، وذكر بعضهم أن هذه السورة تسمى سورة العرف ولم ينسب لأحد خاص، ولكن لذكر العرف فيها والمرسلات عرفا، فهذه أسماؤها. أما عدد آياتها فهي 50 آية باتفاق علماء العد، ولم يقع عندهم اختلاف
في عد آياتها. سبب أو وقت نزول هذه السورة هي سورة مكية عند أكثر العلماء والمفسرين، ويدل على ذلك أمور. الأول حديث ابن مسعود الذي ذكرته قبل قليل في نزولها في الغار، ولهذا قال ابن العربي وغيره إن من طرائف هذه السورة أنها نزلت تحت الأرض، كما نوجد في القرآن المكي والمدني والسفري وغير ذلك، فيوجد ما تحت الأرض، ما نزل تحت الأرض، ومنه هذه السورة فإنها نزلت في الغار، يعني والجبل فوقهم. ويدل على أنها نزلت بمكة لأن ذلك كان ليلة الجن وكانوا مختفين في غار بمنى، إذن هي سورة مكية. وهناك آثار تدل على أن السورة مكية، وهو قول أكثر العلماء. ومما يؤكد هذا المعنى موضوعات السورة، فإن هذه السورة مليئة بالوعيد والتهديد والتخويف، وذلك غالب في القرآن المكي لمواجهة كفر الكافرين ورفضهم دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك السورة مليئة بتقرير العقيدة والإيمان بالله واليوم الآخر والثواب والعقاب والجنة والنار، وهذا شأن القرآن المكي في الغالب. وقد أشكل على كونها مكية ذكر الركوع في آخرها في قوله سبحانه وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فذكر عن ابن عباس وغيره أنهم يرون أن هذه الآية مدنية، والصواب أن السورة مكية كلها، أن السورة كلها مكية. وأما ذكر الركوع هنا وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فإن الذين استشكلوه وظنوه مدنيا قالوا أن هذا يوم القيامة، يعني إذا قيل لهم يوم القيامة اركعوا لا يركعون، كما ورد في الآية الأخرى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فقالوا إن المعنى إذا قيل لهم اركعوا يوم القيامة لا يستطيعون الركوع، وهذا شأن المنافقين، والنفاق لم يوجد إلا في المدينة. والصواب أن نقول إن قوله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون في الدنيا، يعني إشارة إلى تمردهم وإبائهم ورفضهم الانصياع وعدم إيمانهم ولا أدائهم للصلاة، وهذا كثير في القرآن المكي كما في قوله سبحانه وويل للمشركين من عذاب شديد، وكما في قوله سبحانه الذين لا يؤتون الزكاة، وفي آية أخرى قال الذين لا يقيمون الصلاة في سورة العنكبوت، قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، قال منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فذم المشركين بأنهم لا يقيمون الصلاة. إذن هذا هو المقصود بقوله إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وبناء عليه نقول إن السورة كلها مكية على القول الصحيح المختار. أما فيما يتعلق بموضوع هذه السورة، فإن هذه السورة فيها سر وتميز عن معظم آيات وسور القرآن الكريم، ففيها 10 مقاطع، كل مقطع منفصل عن الآخر ليس معطوفا عليه، وإنما يبدأ مستقلا، وبعد كل مقطع منها يأتي التهديد الرباني ويل يومئذ للمكذبين، ليعطي معنى جديدا يتعلق بالمقطع المشار إليه. بدأت السورة بقول بالقسم، والله تعالى يقسم بما شاء، فقال سبحانه والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. أقسم الله تعالى بهذه الأشياء، وهذا يشبه القسم في سورة الداريات والداريات ذروة، ويشبه القسم أيضا في سورة النازعات والنازعات غرقا، فهو قسم بأشياء أراد الله تعالى أن يوجه نظر الناس إليها. بعض المفسرين يقولون إن المقسم به هنا كله شيء واحد، فيكون مثلا القسم بالريح إذا كان المقصود الرياح فهي المرسلات، وقد ورد أن الله تعالى يرسل الرياح، الله الذي يرسل الرياح وأرسلنا الرياح لواقح، إذن هي مرسلة. وكذلك في حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من إيش؟ من الريح المرسلة. إذن الريح تسمى مرسلة والرياح مرسلات، وبناء عليه قالوا إن المرسلات هي الرياح، وكل ما بعدها على هذا القول فهي الرياح أيضا. لكن يأتي إشكال هنا، وهو أنه قال في آخرها فالملقيات ذكرا، فهل الرياح تلقي ذكرا؟ قال بعضهم نعم تلقي ذكرا، لأن الريح إذا عصفت ودمرت مثل ما حصل في إعصار قونو وقلبت السيارات وأسقطت الأعمدة وحدث منها أشياء وأشياء، فإن الناس يفزعون إلى الذكر وإلى التسبيح وإلى الاستغفار، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء وسؤال الله الرحمة والاستعاذة بالله من العذاب عند هبوب الريح، فيكون هذا سببا في كونها ألقت، كأنها ألقت على ألسنة الناس ذكرا لله سبحانه وتعالى، أو جددت لهم ذكرا لما نسوا. ولكن هذا فيه نظر، والأقرب أن المقسم به طبعا في هذه السورة أنه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الرياح الريح، والقسم الثاني الروح وهي الملائكة. فنقول المرسلات عرفا هنا هي الرياح، وهذا ظاهر ومتبادر. وقوله عرفا هي عرف الفرس، وعرف الفرس هو الشعر الذي يكون على ناصيتها ذات اليمين وذات الشمال، وكذلك عرف الديك. فعلى هذا يكون المقصود الرياح المتتابعة، لأن العرب يقولون مثلا جاء القوم إلى فلان عرفا كعرف الفرس، يعني إذا التفوا عليه أو أقبلوا عليه أو ما أشبه ذلك. فيكون المقصود هنا بقوله والمرسلات عرفا أي كعرف الفرس، رياح متتابعة يتبع بعضها بعضا، فيقسم الله تبارك وتعالى بها. والعاصفات فالعاصفات عصفا، والفاء هنا كما هو معروف الفاء ليست من حروف القسم في اللغة العربية، وإنما هو عطف هنا. إذن لابد أن تكون العاصفات هي المرسلات والله أعلم، لأن معطوف عليها. فإذا قلنا إن المرسلات هي الرياح فالعاصفات هي الرياح أيضا. وهل وصف الله تعالى الرياح في القرآن بأنها عاصفة؟ نعم، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف. إذن العاصفات عصفا هي الرياح أيضا. وقوله فالعاصفات يدل على أن هذا الشيء يقع بعد الأمر الأول، فهي أولا ترسل، وكأنها ترسل وتبدأ هبوبها بهدوء، ومن العواصف ما يكون هبوبها بعد الهدوء وراحة الرباني، فتبدأ هادئة ثم تزداد وتتسع حتى تعصف عصفا. ولهذا قال المرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، يعني زادت وعصفت. فعلى هذا يكون المقصود بهذا القسم هو الرياح. ولو قلنا إن المقصود هو الملائكة لكان المعنى واضحا، فالملائكة ترسل أيضا، فالله تعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويرسل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، يرسلهم بالوحي ويرسلهم بالعذاب ويرسلهم بما شاء. وبناء عليه يكون قوله عرفا المرسلات عرفا إذا قلنا إنهم الملائكة أي معروفا، فإنهم يرسلون بالمعروف، فيكون القسم هنا ليس بكل إرسال، وإنما بإرسالهم بالأمر الشرعي المعروف كإرسالهم بالوحي وما أشبه ذلك. فالعاصفات عصفا، على هذا يكون أيضا هذا تابعا، والمقصود به الملائكة في عصفها بالباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، أو في عصفها بالمبطلين وإزالتهم وإدحاض حجتهم. لكننا نختار أن المقصود بهاتين الآيتين الرياح. ثم أقسم الله تعالى قسما آخر فقال والناشرات نشرا، وهذا قسم لأنه غير الفاء، بدل الفاء قال و، لم يقل فالناشرات، قال والناشرات، فدل على أنه قسم آخر وقسم جديد. أقسم الله تعالى في صدر هذه السورة بقسمين، الأول بالريح وهي المرسلات، الثاني بالملائكة الروح، يرسل الملائكة بالروح من أمره، تنزل الملائكة والروح، إذن الريح والروح أقسم الله بها، فقال والناشرات نشرا. وهنا في مناسبة لطيفة في القسم بين الرياح وبين الملائكة، لأن الريح ترسل مبشرة، ترسل فتبعث السحاب وتثير سحابا، ترسل بالمطر، والمطر فيه حياة للأرض وللنبات، أما الملائكة فهي ترسل بالوحي والحق، والحق فيه حياة أيضا، حياة للقلوب وحياة للأرواح وللإيمان وللنفوس. ولهذا جمع الله تعالى بينهما لأن سر الحياة فيهما. وكثيرا ما يجمع الله تعالى في القرآن الكريم بين حياة القلوب وبين حياة الأرض. لما ذكر الله تعالى حياة القلوب: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، عقب بقول: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يعني إشارة إلى أن القلوب الميتة تحيا بالقرآن، وكذلك الأرض الميتة تحيا بالنبات. فيكون في ذلك مناسبة لطيفة للقسم بالرياح ثم إتباعه بالقسم بالملائكة. فيما يتعلق بالقسم بالملائكة قال: والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا. إذن هو قسم واحد والناشرات، أما ما بعده فهو عطف عليه من غير قسم، لأن الفاء ليست حرف قسم، وإنما هي أداة عطف تدل على التعقيب، يعني يكون بعده مباشرة. فهنا قوله سبحانه: والناشرات نشرا، بدأ بالأعم، فقوله الناشرات إذا قلنا هي الملائكة فهي تنشر أجنحتها حينما تطير بين السماء والأرض، وهي أيضا تنشر الصحف، سواء كان هذه الصحف في السماء أو كانت في الأرض أو كانت يوم القيامة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ولهذا الآن نقول هذا المصحف منشور بين يدي عثمان رضي الله عنه، قتل والمصحف منشور بين يدي. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود يحاجهم في بيت المدراس، فقال: فأتوا بالتوراة فاتلوها، فجاءوا بالتوراة فنشروها، ففتح الكتاب يسمى نشرا. إذن هنا وصفها بالناشرات وهي الملائكة، تنشر أجنحتها وتنشر الحق وتنشر الكتب وتنشر الخير. إذن هذا معنى عام، الناشرات نشرا، والمصدر هنا هو للتوكيد. ثم قال: فالفارقات فرقا، يعني بعدما نشرت فرقت، والفرق هو التمييز والبيان، فهي تفرق فرقا وفرقانا بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والخير والشر، والإيمان والكفر. ولهذا بعدما نشرت، نشرت أجنحتها ونشرت كتبها التي جاءت بها وبعثت بها، انتقل إلى الحديث عن أثر هذا النشر وهو الفرقان: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يوم الفرقان. فالفرقان هو التفريق والتمييز بين الحق والباطل، ومن هنا قال: فالفارقات فرقا، يعني أن الملائكة تفرق بما جاءت به من الوحي من السماء بين الحق والباطل. ولهذا قال هنا: فالفارقات فرقا، فيكون الفرق أثرا عن نشرها، يعني بعد نشرها فرقت. ثم قال: فالملقيات ذكرا، يعني مجرد نزول الملائكة يبدأ الوضوح ويتمحض الحق من الباطل. وهذا إشارة إلى مثل قوله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، بمجرد ما يبين الحق يخلص الباطل، ولا يحتاج الأمر إلى جهد جهيد وعمل كبير، فبمجرد ما نشرت الملائكة أجنحتها هنا فرقت بين الحق والباطل حتى قبل أن يتم الإلقاء، لأن المقصود البداية والإرادة والتوجه لهذا الأمر. ولذلك قال بعد هذا: فالملقيات ذكرا، هذا الذكر هو الفرقان، فهي تلقي الذكر على الرسل والأنبياء المصطفين عليهم الصلاة والسلام. فالملقيات ذكرا على من يشاء من عباده. هذا الذكر هو ما ينزل على الأنبياء ومنه القرآن، ولذلك عقب بقوله: عذرا أو نذرا، يعني هذا الذكر المنزل عليهم يكون إما إعذارا أو إنذارا. وأنت تلاحظ أن القرآن أيضا فيه معنى ثالث غير الإعذار والإنذار، وهو التبشير، كما في قوله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. إذن لم يذكر البشارة هنا، لماذا؟ لما أسلفت قبل قليل أن سياق الآية سياق وعيد وتهديد وتخويف للكافرين المصرين الذين تعاظمت عليهم الحجج، ومع ذلك هم يصرفون وجوههم عنها وهي تحاصرهم من كل جهة، ومع ذلك يصدون عنها صدودا. فلذلك لم يذكر البشارة هنا، وإنما ذكر الإعذار أو الإنذار، عذرا أو نذرا. قد يكون عذرا للمؤمنين، عذرا للمؤمنين، لأن المؤمنين لما سمعوا ما أنزل إلى الرسول فاضت أعينهم من الدمع وأقبلوا وآمنوا بالله ورسوله، فكان ذلك إعذارا لهم وبيانا للحجة وغفرانا لما سلف، لأن الله لا يؤاخذهم على ما فرط منهم في زمن الجاهلية قبل أن تقوم عليهم الحجة. ولهذا قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وذكر عن الكافرين يوم القيامة: أم تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يعني لا تقولوا ذلك، لأن الحجة قامت عليكم بإلقاء الذكر من الملائكة على الرسل والأنبياء. وقوله عذرا أو نذرا، النذر والله أعلم هو للكافرين أيضا لئلا يكون لهم حجة، لأن الكافرين لم ينتفعوا بهذا الوحي انتفاع الذي آمن به وعمل، ولكن الحجة قامت عليهم. ولهذا قال ربنا سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فليس لهم حجة، لماذا؟ الإنذار قد وصلهم والوحي قد بلغهم والحجة قد قامت عليهم، فلا عذر لهم إذن. ولهذا قال عذرا أو نذرا. وعلى هذا المعنى يكون العذر في حق المؤمنين لأنهم آمنوا، ولأنه بإيمانهم غفر لهم ما قد سلف، انتهوا فغفر لهم ما قد سلف، فلا يؤاخذهم الله على ما فرط منهم في أزمان الجهل والشرك لعدم العلم وعدم قيام الحجة. أما النذر فهو للكافرين لأنهم لم ينتفعوا، ولكن فقد قامت عليهم النذارة. ثم قال سبحانه بعد هذا القسم: إنما توعدون لواقع. هذا هو جواب القسم بعدما أقسم الله. والله تعالى إذا أقسم على أمر دل على أنه عظيم وجليل، وحتى الأشياء التي يقسم الله تعالى بها هناك توجيه النظر إليها. قال هنا: إنما توعدون لواقع، قسم على أن الوعد، الوعد هنا قد يكون المقصود به وعد الآخرة، القيامة، الجزاء، الحساب، وهذا يقينا هو مقصود. ومما يدل على أنه هو المقصود أن سياق السورة كلها جاء بهذا الخصوص وبالوعد والوعيد ووصف القيامة وأحوالها وما يكون فيها. إذن إنما توعدون يعني من البعث والجزاء والحساب. لواقع أي لحادث وقائم وجاري كما وعد الله تعالى. ويحتمل أن يكون قوله إنما توعدون أشمل من ذلك، يعني كل ما توعدون على الإجمال وعلى التفصيل، فيدخل في ذلك أمور، يدخل منها مثلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ويدخل فيه تفاصيل الوعد الذي أخبر الله تعالى أنه سيقع من الأحداث والأكوان والكوارث والمشاكل والمصائب والأمور الخير والشر الموعودة في القرآن الكريم أو فيما ثبت في صحيح السنة النبوية. وهذا فيه إشارة إلى الفرق بين الوعد الحق والوعد الكاذب أو الوعد المفترى، الفرق بين وعد الرحمن ووعد من؟ الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم ماذا؟ وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم. فوعد الشيطان كما قال الشيطان: يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وعد كاذب، وعد مغري. أما وعد الله تعالى فهو الحق. نبقى في أمر ثالث بينهما وهو وعد الإنسان. طبعا وعد الإنسان من الناحية الشرعية النبي صلى الله عليه وسلم يقول: آية المنافق ثلاث: وإذا وعد أخلف. وهذا دليل على أن كون الإنسان يكون من عادته إخلاف الوعد هذا من علامات النفاق، لكن لو وعد وفي نيته أن يفي ثم لم يفي لعارض فليس عليه في ذلك شيء، وإذا ترتب على الوعد التزام للآخر فالأقرب أنه يجب الوفاء بالوعد. مثلا إنسان قال أنا أريد أن نتزوج، فقال له أحد الناس تزوج وإذا عقدت عندي لك 50,000 ريال. والرجل ذهب وخطب وتزوج وعقد وجاء لصاحبنا قال 50,000، قال ما هناش يفتح الله، هل يجوز؟ بعض الفقهاء يقول نعم لا يلزم لأن ما له عنده، لكن الأقرب أنه ما دام ترتب عليه التزام يصعب الانفكاك منه بناء على هذا الوعد أنه يجب عليه الوفاء بما وعد، وهذه من علامات الإيمان. ولكن فيه نقطة أخرى في موضوع الوعد أيضا، وهي أن بعض الناس في الخطب والمحاضرات والدروس والبرامج الإعلامية وتحليلات الأخبار السياسية والاقتصادية وغيرها كثيرا ما يتكئون على المواعدات، فيقول سيحدث كذا وسيحدث كذا. هذا تجده مثلا في المحللين الاقتصاديين، وتعرف نكبة الأسهم وكيف أن كثيرا من الوعود لم تتحقق. وكذلك في القضايا العسكرية، لما يحدث غزو عسكري أو يحدث مشكلة يكون هناك مواعدات. في المسائل الأخلاقية تجد بعض الناس لما يتحمس وهو على المنبر يتوعد الناس ووعدهم أنه إذا لم يتغير هذا فسوف يحدث كذا وكذا وفي الشوارع يقع إلى آخره. مثل هذه المواعدات البشرية الإنسانية غالبا تنطلق من حماس أو من اندفاع أو من رأي خاص، ولكنها تحتمل الخطأ والصواب. ولذلك الأجود والأفضل للإنسان ألا يتورط في مواعدات معينة قد تحرجه في المستقبل، وإنما يبين ما يعتقد أنه صواب وما يعتقد أنه خطأ وما هو مخوف، ويضع الاحتمالات المتعددة لئلا يواعد الناس على أمر من الأمور. حتى إن من الناس من قد يتوعد بأمر شر أنه سيتم غزو لهذا البلد، ثم ينتقل إلى البلد الآخر ثم الثالث ثم الرابع، فإذا لم يتحقق الشيء الذي توعد الناس به ضاق صدره لأن كلمته لم تقع، حتى يصبح يتمنى أن يقع الشر لا كرها للناس ولا بغضا للمسلمين ولا حبا في الأذية لهم، ولكن من أجل ماذا؟ من أجل أن يظهر صادقا فيما وعد. ولهذا رب كلمة تقول لصاحبها دعني، رب كلمة تقول لصاحبها دعني، ألا يعني يتورط الإنسان في مواعدات لا يجزم بها. هنا قال الله سبحانه وتعالى إنما توعدون لواقع، لأنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون بالنسبة للمؤمنين، وكذلك ووعد حق لا يتخلف بالنسبة للكافرين هو وعد الله. هذا المقطع الأول، بعده انتقل إلى سياق آخر قال سبحانه فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. هذا المقطع الأول الذي فيه ويل يومئذ للمكذبين، وفيه ذكر الله تبارك وتعالى قوله فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت. لم يذكر من الذي طمسها لأنه معروف الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. في الدنيا الناس قد يترددون وقد يشكون، لكن الأمر هنا يتعلق بماذا؟ يتعلق بأمر الآخرة الذي يصبح الأمر فيه عيانا لا شك فيه، ولهذا لم يكن ثمة حاجة إلى أن يبين من هو الفاعل وإنما أجمله. وهذا الإجمال فيه نوع من الاختصار أيضا، ولعل من أسباب الإجمال أيضا تقديم الاسم على الفعل، يعني فإذا النجوم والنجوم اسم على الفعل الذي هو طمست، بخلاف ما نجد مثلا في سورة القيامة قال الله سبحانه وتعالى فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، لأن الفعل جاء قبل الاسم، والاسم مثلا البصر هو الذي نسب إليه البرق، فإذا برق البصر والقمر خسف به نسب إليه الخسوف وخسف القمر، وإنما هو بإذن الله تبارك وتعالى. فهنا قال فإذا النجوم طمست، والطمس يحتمل أمرين، إما أن يكون المعنى ذهب بنورها وضوئها فأظلمت، وعلى هذا تكون النجوم بقيت أجراما، ويحتمل أن يكون قوله طمست يعني ذهب بها وبنورها فأزيلت ومحيت، مثل ما تقول طمس الكتاب إذا كان عليه كتابة فمحيت يقال طمس الكتاب أو محي. وكذلك الطمس على الأعين، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، يعني بالعمى أو بإزالة العين بالكلية. وكذلك رب نطمس على أموالهم، يعني أن تؤخذ منهم أموالهم أو تتحول إلى شيء آخر لا يستفيدون منه ولا ينتفعون به. هنا قال فإذا النجوم طمست، وهذا من علامات الساعة والقيامة، وقد يكون في ذلك إشارة إلى زوال الشمس أيضا، لأن الشمس هي أكبر الأجرام الفلكية المضيئة التي هي قريبة من الناس، وكثير من النجوم نورها من نور الشمس، فذهاب نورها إشارة إلى ذهاب نور الشمس أيضا، وهذا ورد النص عليه في مواضع أخرى: إذا الشمس كورت وإذا السماء فرجت. السماء هي هذه القبة الزرقاء التي نراها أمامنا، وفرجت معناها تشققت، كان فيها أبواب، ولهذا قال فكانت أبوابا، كان فيها شقوق وصدوع. وقد يكون من معاني فرجت أنه بدلا من أن تنظر إليها الآن فتجدها في غاية الإحكام والإتقان والجمال، كما في سورة تبارك: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي من نظر السماء. أما في ذلك الموقف فالسماء تفرج، يكون فيها فرج أو فروج كثيرة وتشقق، وإذا الجبال نسفت. والنسف قد يكون معناه تفجيرها، وقد يكون معناه أن تتحول إلى شيء خفيف هباء، كما قال: وسيرت الجبال فكانت سرابا، وقال سبحانه: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فيكون معنى نسفت سويت بالأرض، أو يكون معنى نسفت يعني حولت من مواد صلبة إلى مواد ضعيفة مثل الهباء الذي تراه في الهواء. وإذا الرسل أقتت، هذه الأشياء الكونية فيما يتعلق بالنجوم والسماء والجبال واضحة، ثم أعقبه بقوله: وإذا الرسل أقتت. والقراءة المشهورة أقتت، وفي قراءة أخرى وهي من القراءات المتواترة السبعية وقتت بالواو، والمعنى واحد، يعني حدد لها وقت. والرسل أقتت قبل ذلك، يعني اليوم من الآن حدد للرسل وقت، ومنذ أن بعثوا، والله سبحانه يقول: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. إذن توقيت الرسل بمعنى تحديد وقت لهم، يجمعون لميقات يوم معلوم، هذا حدث حدث. وإنما المقصود بقوله وإذا الرسل أقتت والله أعلم، يعني حان وقتها، حان تنفيذ ما أقتت له. فمعنى أقتت يعني جمعت، حان وقت اجتماعها، الوعد الذي ضرب لهم قد وقع الآن، فاجتمعوا يجمعه الله سبحانه وتعالى. وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، يعني لما أجل الرسل منذ القدم وبعثوا، بعث إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد وإخوانهم من النبيين، كانت الرسالة تأتيهم والأجل يضرب لهم أنه أجل الحساب للرسل كلهم جميعا ولأممهم، وربما استعجلت بعض الأمم، ربنا عجل لنا خطنا قبل يوم الحساب، لكن الله سبحانه وتعالى يصبر على عباده وجعل لهم أجلا لا ريب فيه وهو يوم الحساب. فالآن الدنيا قد زالت، والنجوم قد طمست، والسماء قد فرجت، والجبال قد نسفت، والرسل قد أقتت وجمعت، انتهت الدنيا، والموقف هو موقف يوم القيامة، لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل، هذا يوم الفصل، جمعناكم الأولين، أقتت ليوم الفصل. الفصل، الفصل للعباد الذين أخطأوا في حق ربهم فكفروا به أو كذبوا رسله أو عبدوا غيره، هذا فصل. والفصل أيضا بين العباد بعضهم وبعض، يقتص لبعضهم من بعض حتى يقتص للشاة القرناء من الشاة الجلحاء، وحتى تؤخذ مثاقيل الذر من أحد، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فقال هنا ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل، هذا تأكيد وتعظيم. كثيرا ما يرد هذا الاستعمال في القرآن الكريم، وما أدراك أو وما يدريك، كما في قوله القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، وما أدراك ما يوم الدين، وما أدراك ما الطارق، إشارة إلى أن المسؤول عنه أمر عظيم فوق الإدراك وفوق الاستيعاب وفوق القدرة، وإنما المقصود التعظيم والتهويل من شأنه. فهنا قال وما أدراك ما يوم الفصل، ثم لم يبين، لم يجاوب، يكفي أنه يوم الفصل، عقب بقوله ويل يومئذ للمكذبين. ويل المقصود، والصحيح أن المقصود بالويل العذاب، ويل أي عذاب لهم، ويومئذ يعني يوم الفصل، للمكذبين بهذا الخبر، بالرسل، بالقرآن، بالوحي. هذا مقطع. ثم قال سبحانه في مقطع آخر ألم نهلك الأولين، يسألهم الآن، يقيم عليهم الحجة من نوع آخر. الحجة في المقطع السابق فيها إشارة إلى الآيات الكونية، لأنه سبحانه لما يقول فإذا النجوم طمست، يلفت نظرهم إلى النجوم وما فيها من العبر، والسماء أيضا وما فيها من الآيات، وفي السماء رزقكم وما توعدون، والجبال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فالله تعالى أقام عليهم الحجة بالآيات الكونية التي من فوقهم ومن تحتهم ولا مهرب لهم منها، يعني إن رفع رأسه في السماء وإن نزل رأسه في الأرض وإن التفت يمينا في الجبال وإن التفت يسارا فالأنهار، وحتى لو كان أعمى لا يرى تقوم عليه الحجة وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أما الحجة الثانية فهي حجة من نوع آخر، حجة تاريخية إن صح التعبير. ألم نهلك الأولين، هذا استفهام، والمقصود أهلكناهم، من هم الأولون؟ قد يكون المقصود بالأولين الأمم القديمة مثل أمة نوح، ثم نتبعهم الآخرين يعني الأمم المتأخرة كأمم هود وشعيب وصالح وموسى. وقد يكون المقصود بالأولين كل الأمم الذين كانوا قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أحسن، فيكون المقصود بالأولين هنا كل السابقين الذين أهلكهم الله. طيب هل المقصود هنا الإهلاك بذاته يعني بالموت، أم المقصود الإهلاك بآية وبعذاب من عند الله عز وجل؟ الأقرب أن يكون المقصود الإهلاك بالعذاب، بدليل قوله كذلك نفعل بالمجرمين، فدل على أن المقصود الإهلاك الذي هو عذاب الاستئصال، أن الله تعالى ينزل عليهم آية من السماء أو يسقط عليهم كسفا أو يزلزل بهم الأرض أو يبيدهم سبحانه بآية من عنده، فهذا هو موضع العبرة، مع أن في ذلك متضمنا للاعتبار بالموت والهلاك بحد ذاته، وأن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة. ومن هنا قال ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. ولاحظ أنه لما قال ألم نهلك الأولين، نهلك مجزوم بلم، لم نهلك، ألم نهلك، بينما قال في الآية التي بعدها ثم نتبعهم الآخرين، ونتبع هذا فعل مضارع مرفوع، لم يقل ثم نتبعهم وإن كانت هذه قراءة، قال ثم نتبعهم الآخرين، إشارة إلى أن المعنى أننا سوف نتبعهم الآخرين أو نحن نتبعهم الآخرين، وذلك ابن مسعود كان يقول ثم سنتبعهم الآخرين، سنتبعهم يعني في المستقبل، والمعنى ألم نهلك الأولين، بلى قد أهلكناهم، ثم نحن الله سبحانه وتعالى نتبعهم الآخرين، يعني كما أهلكنا من قبلكم نهلككم أنتم إذا فعلتم مثل فعلهم. فيكون المقصود بالآخرين هنا من كانوا في عهد الرسالة المحمدية وبلغتهم هذه الآيات ومن جاء بعدهم إلى اليوم. وهذا فيه إشارة إلى عظمة القرآن، أن حجة القرآن هذه ليست على أبي لهب وأبي جهل وعتبة وشيبة والنظر بالحالة فحسب، لا، على الذين يسمعون القرآن اليوم. ففي إشارة إلى أن الذي أهلك الأولين أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، أنه يهلك الآخرين أيضا، يتبعهم الآخرين إذا شاء وإذا عصوا وأصروا، كذلك نفعل بالمجرمين. يعني كما أهلكنا الأولين نهلك الآخرين، لأن السنة واحدة وليس بين أحد من البشر وبين الله نسب ولا سبب إلا نسب وسبب التقوى. الأرض لا تقدس أحدا والقبيلة لا تقدس أحدا حتى لو كان من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان من عمار المسجد الحرام ولو كان ما كان، العبرة هي بالعمل. ولهذا قال كذلك نفعل بالمجرمين، كما فعلنا بالأولين نفعل بالآخرين، ويل يومئذ للمكذبين، أيضا هذا وعيد آخر. يأتي المقطع الثالث، ألم، ولاحظ أنه استئناف ليس له علاقة يعني بحرف العطف مثلا معطوف على الذي قبله، لا، ابتداء جديد، صوت جديد وسؤال جديد، ألم نخلقكم من ماء مهين. وهنا انتقل الأمر، شوف الحجة الأولى كانت حجة كونية، النجوم، السماء، الجبال. الحجة الثانية حجة تاريخية، ألم نهلك الأولين، كلكم تعرفون قصص الأمم الغابرة والسابقة، بل حتى قصص الأمم الحاضرة اليوم، من هو الذي لا يعرف هلاك بعض الأمم التي عصت وعتت وتمردت فعقبها الله تعالى فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. هنا في حجة ثالثة قريبة منك بين جنبيك، ألم نخلقكم من ماء مهين، يعني تقرير، هذا سؤال. وفي القرآن كثير ما تطرح الأسئلة حتى يتحرك عقل الإنسان ويقف وجها لوجه أمام الحقيقة. ألم نخلقكم من ماء مهين، يعني بلى خلقناكم، أولا خلقناكم، وهذا حجة وعبرة لأنه لا أحد غير الله يدعي أنه خلق. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، يعني هل تعرفون أحد ادعى أنه خلق؟ أبدا، ما في أحد أصلا ادعى، وإنما الخالق هو الله سبحانه وتعالى. وقصة إبراهيم مع النمرود إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، إيش يحيي ويميت؟ قال آتي بإثنين، واحد قد استحقوا القتل فأعفو عن واحد وأقتل الثاني. هذه حجة يعني خداع لغوي، ليس إحياء وإماتة، لأن إبراهيم كان يقصد الإحياء بمعنى جعل الحياة في المادة الجامدة بدلا من أن يكون هذا جمادا أو ترابا يتحول إلى إنسان يتحرك وينطق، هذا لا يملكه إلا الله الواحد الأحد. فهنا قال ألم نخلقكم، خلقناكم، ما في أحد غير الله خلق، وأيضا من ماء مهين، خلق من ماء دافق. وهنا قد يكون المقصود ماء الرجل، مع أن الإنسان مخلوق من ماء الرجل ومن بويضة المرأة معا، كما في السنة النبوية إذا على ماء الرجل أذكر بإذن الله وإذا على ماء المرأة أنثى بإذن الله. وكما قال في الآية الأخرى سبحانه قال إنا خلقنا الإنسان من إيش؟ من نطفة أمشاج نبتليه، أمشاج يعني أخلاط، فهي مخلوطة من ماء الذكر وماء الأنثى، من حيوان الرجل وبويضة المرأة. ولا مانع أن يكون المقصود بالماء المهين الأمرين معا، ألم نخلقكم من ماء مهين، والإشارة أنه مهين يعني حقير مستقذر عند الناس، لا قيمة له ولا وزن له. وهذا يعطي أن قيمة الإنسان يعني من حيث أصل الخلق ما في شيء أهلك لميزة. ولهذا لما قال ربنا سبحانه أيطمع كل امرئ منهم، يعني من الكفار، أن يدخل جنة نعيم، كل واحد ينتظر جنة، قال الله سبحانه وتعالى كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، يعني الحاجة اللي هم خبرينها وعلمينها، هذه الحاجة ما تؤهلهم أن كل واحد منهم ينزل عليه ملك خاص كما كانوا ينتظرون، ولا تؤهلهم أن يدخلوا الجنة أيضا كما يؤملون. فأصل الخلقة وإن لم يكن شيئا قديرا، يعني ليس نجسا على القول الصحيح، أن الماء ليس نجسا على القول المختار، لكن هو مهين يعني زهيد يسير لا قيمة له في ذاته، ولذلك لا يؤهل الإنسان لشيء مما يتوقعه. ومع ذلك هذا فيه أعظم العبرة، أنه كيف يخلق الله تعالى من هذا الماء المهين إنسانا قويا جلدا يسمع ويرى ويبصر ويفكر ويعقل ويتحرك، وعنده قدرات هائلة وعظيمة جدا، حتى أنه يبني ويعمر، بل يصل الحال به إلى حد التحدي والرفض والإصرار والتكبر حتى على ربه عز وجل. فهو يقول هنا: ألم نخلقكم من ماء مهين؟ هذا هو الواقع، ولا يستطيع أحد منهم أن ينكر هذه الحقيقة التي تجبهه، تصدمه وجها لوجه. ولأن هذه حقيقة مؤكدة قررها ربنا سبحانه، مع أن بصيغة الاستفهام ألم نخلقكم، يعني كأنه قال خلقناكم من ماء مهين فجعلناه، عقب بقوله فجعلناه في قرار مكين، يعني هذا الماء في قرار مكين. ما هو القرار المكين؟ رحم المرأة استقر به ما شاء الله 9 أشهر أو دون ذلك، وقرار مكين يعني ثابت محكم متمكن مع ضعفه. والغريب أن هذا الرحم يقول العلماء إنه خلال فترة الحمل يكبر بنسبة 24 مرة عن حجمه الطبيعي، حتى يستوعب هذا الجنين الذي هو عالق بجداره كقطعة لحم أو مضغة صغيرة لا ترى، ثم ترى قليلا ثم تكبر، حتى إذا وضعت المرأة رجع هذا القرار المكين الرحم إلى حجمه الطبيعي. حكمة لله سبحانه وتعالى. كل الناس مروا بهذا، حتى الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إلا من ذكر الله، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. والأقرب أن القدر المعلوم هو قدر نزول هذا الحمل إن كان تاما أو ناقصا، فهذا هو القدر الذي حدده الله سبحانه وتعالى، قال فقدرنا فنعم القادرون. قدرنا أي كان الله تعالى قادرا، فهو قدير وقادر لا يعجزه شيء، ولهذا قال فنعم القادرون، هذا إشارة إلى الخلق والاحتجاج عليهم بالخلق الذي لا يقدر عليه إلا الله، قال فقدرنا يعني وحدنا فنعم القادرون، وهذا إشارة إلى التضخيم والتفخيم، فإن الله تعالى هو العظيم، فقد يعبر بلفظ نحن أو فقدرنا، كما في قول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فهذا التعبير تعبير العظيم المعظم لنفسه والذي يعظمه خلقه. فهنا قال فقدرنا، وفي القراءة الأخرى وهي السبعية فقدرنا، وهذا معنى صحيح، والمقصود هنا وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يعني قدره أنه يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم إلى أن يصل إلى كماله الإنساني. فعلى هذا قال فقدرنا فنعم القادرون. وبعضهم يقول لو كانت فقدرنا كان يقول فنعم المقدرون، فنقول لا حرج في ذلك، فإن اللغة العربية قد يجمع فيها بين معنيين مختلفين، كما في قوله سبحانه فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، ما قال فأمهل الكافرين أمهلهم رويدا، قال فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فلا مانع إذن أن يكون فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين، الذين تقوم عليهم هذه الحجة في أنفسهم ويرون خلق الله سبحانه وتعالى ويتذكرون طفولتهم ويتذكرون ما قبل الطفولة ثم يكذبون ويتنكرون. ثم يقول سبحانه ألم نجعل، هذا سؤال جديد، لاحظ الحصار ملاحقة للإنسان بمجموعة من الموضوعات والأسئلة التي تهزه هزا، انتهينا من الإنسان الآن، انتقل الأمر إلى الأرض التي تحتك، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، والكفت هو الضم والجمع، وهذا موجود عندنا في اللغة العامية. إذا كان مع الإنسان حقيبة أو شنطة تعطي شيء تقول اكفته، يعني إيش؟ ضعه في هذه الشنطة مثلا أو في هذا الوعاء. فكذلك هو في اللغة هكذا، ألم نجعل الأرض كفاتا، أي مكانا للكفت، أحياء وأمواتا. يعني أنتم في حال حياتكم الأرض تؤويكم، بيوت وغرف وأحيانا بدروم تحت الأرض وحفريات ومدن تحت الأرض يقيمها الناس يستقرون بها من أذى الحر والقر ومن عيون الفضول إلى غير ذلك، فتكون مستقرا لهم بهذا المعنى. وأمواتا أي يدفنون فيها بعد موتهم، وهذا دليل على دفن الأموات ووجوبه، فيدفنون فيها. فالله تعالى جعل الأرض كفاتا، مكانا يكفت ويدفن فيه الناس أمواتا ويستمتعون به ويقيمون عليه أحيانا، وهي تصبر عليهم هذه الأرض كما يسميها بعضهم الأم. وقالت لي الأرض لما سألت أيا أم هل تكرهين البشر، قالت أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر. إذن هذه الأرض صبورة علينا بما سخرها الله تعالى، وإلا فكم من الناس من يظلم ومن يطغى ومن يبغي ومن يعتدي ومن يسرق ومن ينهب ومن يبني فيبالغ في البناء، ومع ذلك هذه الأرض مذللة. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات، بلى. ثم قال وجعلنا فيها رواسي شامخات، الجبال راسية وترس بها الأرض لأنها أوتاد، والجبال أوتادا تثبت الأرض، وكذلك شامخة يعني رفيعة جدا، مثل ما يقال شمخ فلان بأنفه يعني إذا ارتفع وتكبر، فالرواسي شامخات يعني مرتفعة. ثم قال وأسقيناكم ماء فراتا، الفرات هو العذب، وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب، ومنه سمي نهر الفرات لأنه عذب والأنهار عذبة. وهنا سؤال، إيش علاقة الماء فراتا بالرواسي الشامخات؟ العلاقة أن الأنهار والمياه العذبة التي يستفيد منها الناس ويشربون تأتي من الجبال، الينابيع والعيون التي تراها في معظم بلاد الله سبحانه وتعالى تجدها عبارة عن مساقط المياه وعن الأمطار التي تنزل على الجبال ثم تتحول إلى ينابيع أو إلى أنهار، وتجد فيها من الحلاوة والطرافة والبرودة والصفاء شيء العظيم، حتى أنه في كثير من البلاد يختارون لها أسماء جميلة، مثل نبع العسل أو اللبن أو ما أشبه ذلك من الألفاظ الجميلة المعبرة عن صفاء هذا الماء وجودته. وكذلك الأنهار، مثلا نهر النيل، الفرات. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيحون أو سيحان وجيحان والفرات إنها من أنهار الجنة، والحديث في البخاري. طبعا يقينا ليس المقصود أنها تنبع من الجنة، لأن هذا أمر يعلم بالحس أنه ليس مقصود النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يحتمل أن يكون المقصود إما الإشارة إلى طيبها وجودتها وأنها تأتي بالري والخير والبركة والخصب والنماء فتبعث الحياة في البلاد التي هي فيها، كما نجد في العراق ومصر وغيرها. ودائما أخواننا المصريين أحيانا يقولون مصر هبة النيل، يعني إشارة إلى أثر، هي هبة من الله سبحانه وتعالى لكن إشارة إلى أثر هذا النهر الجاري في طيب البلاد وطيب أرضها وزرعها. وإما أن يكون المقصود أنها من أنهار الجنة يعني باعتبار الأصل، وهذا لا يمنع أن يكون الله تعالى جعل شيئا مما في الجنة في هذه الدنيا له أثر يحس، والله تبارك وتعالى أعلم. المهم هذا مما أنعم الله تعالى به، وأسقيناكم ماء فراتا، قال ويل يومئذ للمكذبين، يعني الذين يمشون على الأرض ويستمتعون بها ويسخرون الجبال ويشربون المياه ثم يكفرون نعمة الله تبارك وتعالى ولا يؤمنون به، توعدهم بالويل، ويل يومئذ للمكذبين. هنا السياق أيضا انتقل نقلة أخرى، قال الله عز وجل انطلقوا انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. الآن طويت الدنيا وفتح باب الآخرة، الناس في عرصات القيامة وفي المشهد، الحديث عن الكفار والمجرمين والمكذبين كما هو واضح في السياق، كذلك نفعل بالمجرمين، ويل يومئذ للمكذبين. ولهذا يأتيهم الخطاب الإلهي العظيم، خطاب الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، يقول لهم انطلقوا. ويا للهو، هم مقيدون، مكبلون، خائفون، فزعون. فأول ما يسمع الواحد منهم كلمة انطلقوا، ربما يداخله نوع من الأمل، لعل في الأمر شيئا من الأمل، الانطلاق من هذا الأسر ومن القيود ومن النار التي يسمعون حسيسها أو يرونها من بعيد. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها، هم يسمعون، سمعوا لها تغيظا وزفيرا. هنا يقال لهم انطلقوا، فهذا في تهكم بهم. المسألة ليست انطلاقا، بل انطلاق باتجاه هذا العذاب الذي يهربون منه. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انتهى الأمر وأصبح عيانا أمامكم، هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم قال انطلقوا مرة أخرى، وهذا والله أعلم قول الله سبحانه وتعالى. وقد يجوز أن يكون قول انطلقوا من الملائكة، لكن الأقرب أن الله تعالى هو الذي يقول لهم انطلقوا. انطلقوا إلى ظل، أيضا هنا ظل يعني يبعث على الأمل، مسألة فيها احتمال، انطلاق وظل، هم يبحثون عن الظل لأن الشمس قد آذاهم حرها ولفحها وهجيرها، فيسمعون انطلقوا إلى ظل. لكن ما إن ينطلقون حتى يجدوا ظلا، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. إذن هذا الظل الذي ينطلقون إليه ليس كما يتمنون، هو ظل من يحموم، ظل من دخان النار، لا بارد ولا كريم. ومن جميل ما يمكن فهمه هنا أن قوله سبحانه ظل ذي ثلاث شعب يفسره ما بعده، فيكون الظل جزء منه هو ظل غير ظليل، لا ظليل. وعادة العرب إذا كان الظل جيدا والهواء نقيا قالوا هذا ظل ظليل، يعني جميل ومناسب جدا، بخلاف ما إذا كان الظل محفوفا بالشمس والحرارة فهو لا ينفع ولا يغني، مثل وقت الظهيرة والشمس اللافحة والرمضاء الحارة، فيتركون الظل لأنه لا ينفع مع حر الشمس، فهذا ليس ظلا ظليلا، وإنما الظل الظليل هو الظل الوارف الجميل الذي فيه هواء عليل، وهو ظل أهل الجنة، وندخلهم ظلا ظليلا. أما هذا الظل فالقسم الأول منه ظل غير ظليل، لا ينفع ولا يدفع، فهذه درجة. وأشد منه الدرجة التي بعدها، ظل آخر ينطلقون إليه أيضا، أو ينطلق إليه بعضهم، وهو ولا يغني من اللهب، هذه شعبة أخرى. فهذا الظل الآخر يأتيهم فيه لهب النار فلا يغنيهم، يعني لا ينفعهم من اللهب ولا يقيهم منه، فهم قريبون من النار بحيث اللهب يلفحهم أو يصيبهم حره على أقل تقدير. أما القسم الثالث فهو الظل الذي يكون أقرب إلى النار، حتى إن شرر النار يغشاهم ويصل إليهم وهم في الظل، ولهذا قال سبحانه إنها ترمي بشرر كالقصر. إنها ما هي؟ ما هي؟ أكيد النار، لكن هل هي مذكورة في السياق؟ ليست مذكورة، وإنما أعاد الضمير إليها في قوله إنها لأنها حاضرة في الأذهان، فالسياق جهز المؤمن ليكون كأنه في الموقف ذاته، وكأنه يرى النار ويسمع زفيرها ويجد لهيبها، فلا حاجة إذن إلى تسميتها ولا إلى ذكرها، يكفي الإشارة إليها بالضمير إنها ترمي. ترمي، لاحظ هنا، يعني الشرر، ترمي بشرر، الشرر جمع مفرده إيش؟ شررة، والشرار جمع أيضا مفرده شرارة، الشرارة الكل يعرفها، يعني قطعة صغيرة من النار تنطلق منها وسرعان ما تحترق هذه الشرارة لأنها انفصلت عن الأم. أما هنا فهذه النار الأمر فيها مختلف، إنها ترمي ترمي كأنها تتعمد وتتقصد أن تدفع إليهم بشواظ من لهب ومن شرر يصل إلى هؤلاء. هذا الشرر شرر كالقصر، كأنه جمالة صفر، شرر كالقصر. القصر الأقرب وهو قول الجمهور من المفسرين أن المقصود بالقصر القصور والحصون والمباني المعروفة، فتكون الشرارة حينما تنطلق كأنها القصر العظيم من ضخامتها وهولها، ثم تتفرق هذه الشرارة أيضا، لأنه إذا كان الظل ذي ثلاث شعب فلا غرو أن تكون الشرارة أيضا تتفتت وتتقسم بعدما تنطلق، فبدايتها تكون كالقصر ثم تتوزع فيكون القسم منها كأنه جمالة صفر. والجمالة هي الجمال، هي الإبل أو النوق، والصفر ذات اللون الأصفر وهو معروف، وذلك لأن الشرر في الغالب يكون أصفر لما فيه من اللهب، وبعض المفسرين يقولون إن الأصفر هنا هو المائل إلى السواد، وذلك لما فيه من النار. ولا مانع أن يكون الشرر أصفر ويكون فيه سفعة من السواد لقرينة خروجه من النار. إذن هذا بعض شرر النار، ولا شك أن هذا الشرر يأتيهم وهم في الظلال أو في الظل الذي لهم ذي الثلاث شعب، وإلا لو كانوا داخل النار لم يكن معنى لوعيدهم بالشرر، لأن الشرر يخرج من النار، وإنما يتوعدون بما يكون لهم في ذاتها وفي داخلها. فهذا يرجح والله أعلم أن هذا الشرر يصلهم وهم في الظل الذي أمروا أن ينطلقوا إليه. إذن هذا معنى وهذا احتمال، ويحتمل أن يكون قوله سبحانه ظل ذي ثلاث شعب أن تكون هذه الشعب كما نقل عن مجاهد رحمه الله وحسبك به أيضا في التفسير أنه كان يقول ثلاث شعب، واحدة فوق رأسه وأخرى عن يمينه وثالثة عن شماله، فعلى هذا التفسير يكون المقصود بالشعب ليست شعب لعامة المعذبين، وإنما كل واحد منهم له ثلاث شعب تخصه هو من الشرر أو من الظل. وهذا يشبه قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالله تعالى يتوعدهم بهذا الظل الذي هو فقط مقدمة لما بعده من العذاب، إنها ترمي بشرر كالقصر. وفي موضوع القصر أيضا الجمهور كما ذكرت يقولون القصر هو البناء، ولكن ذكر البخاري في صحيحه عن ابن عباس أنه فسر القصر بأنها أطراف الخشب التي تقطع وترمى وتكون بالذراع والذراعين والمتر والمترين، وترمى في الصيف من أجل أن يوقد بها في الشتاء فتسمى قصرا، وهذا أحد الاحتمالات. وقيل إنها أطراف النخيل وقيل إنها النحاس، ولكن المعنى الأول هو الأصوب والأقرب، أن المقصود بالقصر المعنى المتبادر للذهن وهو واحد القصور. سبحان ربي، لماذا شبه الشرر بالقصر؟ ربما نلتمس من المعاني أن هؤلاء الناس كانوا في الدنيا منعمين، يسكنون القصور المشيدة الفخمة ويأكلون الطيبات من الأطعمة ويستمتعون بالحياة الدنيا، فكان في ذلك تشبيها وإمعانا في التحكم بهم فيما يعذبون به في الدار الآخرة. وكذلك قولك أنه جمالة صفر لأنه ربما كانوا يستمتعون أيضا بألوان من المراكب في الدنيا، يعني مما يسكنون ومما يركبون، فكان التشبيه له علاقة بما كانوا يتمتعون به في الدنيا، وكأن المعنى ماذا أغنت عنهم دنياهم. ثم عقب بقوله ويل يومئذ للمكذبين، وويل هنا تختلف عما قبلها وتختلف عما بعدها، يعني هذا الموقف الذي تشاهدونه الآن هو نوع من الويل، هو نوع من العذاب للمكذبين، فيقال لهم هذا ما كنتم به تكذبون. أصبح الأمر عيانا، لا مجال للجدل ولا للتكذيب. ثم يقول ربنا سبحانه، وقد ظهر في السياق الغضب والمقت لهؤلاء المعاندين المعرضين، هذا لاحظ ماذا يسمي علماء اللغة كلمة هذا؟ اسم إيش؟ اسم إشارة، والإشارة عادة تكون لإيش؟ لأمر مشاهد يرى بالعيان، أليس كذلك؟ نعم. الله سبحانه وتعالى يقول هذا، يعني هذا اليوم، هذا يوم لا ينطقون، لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هذا يوم لا ينطقون فيه، وفي قراءة هذا يوم لا ينطقون، فتكون ظرفا أو تكون خبرا للمبتدأ، يوم لا ينطقون. فقوله سبحانه هذا يوم لا ينطقون إشارة إلى يوم الفصل، وبناء عليه يأتي سؤال، أن الله تعالى ذكر في مواضع أخرى من القرآن الكريم أنهم ينطقون ويتكلمون، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، ويعتذرون إلى ربهم ويقولون أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، إلى غير ذلك مما كانوا يقولونه في الآخرة. فكيف يجمع بين هذه الآية وبين تلك الآيات؟ وقد سأل نافع ابن الأزرق ابن عباس رضي الله عنه عن هذا السؤال، والجواب على هذا أن يقال إما أن المعنى أنهم لا ينطقون، أي لا يقولون كلاما له قيمة، فكلامهم هذر لا ينفع ولا يسمن ولا يغني من جوع ولا يدفع عنهم عذابا، لأنه كلام باطل ولغو زائل. وهذا قول الحسن البصري، أن معنى قول لا ينطقون أي لا يقولون قولا نافعا مفيدا. المعنى الثاني أن يكون المقصود حالا دون حال، وهذا جواب ابن عباس رضي الله عنه، يعني أن يوم القيامة طوله كم؟ هو وإن كان سماه الله تعالى يوما إلا أن طوله مقداره 50,000 سنة، هذا اليوم 50,000 سنة من سنوات الدنيا، إذن هذا هو يوم القيامة، هذا بحد ذاته يوم القيامة، فما بالك بما بعده من الجنة أو النار. إذن 50,000 سنة ليست كلها شيئا واحدا، وإنما فيها أحوال تختلف وتتغير، فأحيانا يتجادلون وأحيانا يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، وأحيانا يسكتون وأحيانا يبلسون وأحيانا يتكلمون إلى غير ذلك. والقول الثالث وهو متفرع عن الثاني ولكنه أدق منه وهو أقرب، أن يكون المقصود بقوله هذا يوم لا ينطقون حينما يقال لهم انطلقوا، يعني يكون المقصود معنى أو وقتا خاصا، وهو حينما يقال لهم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب، في ذلك الموقف لا ينطقون ولا يستطيعون ولا يحرون جوابا ولا يمتنعون من شيء، فينطلقون بالقدر والأمر الإلهي الرباني من غير إرادتهم، ولا يتكلمون بل ختم الله تعالى على أفواههم وعلى ألسنتهم فلا يتكلمون، ولهذا قال هذا يوم لا ينطقون، ثم قال ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هل عندهم عذر حتى يؤذن لهم؟ ليس عندهم عذر، لكن الله سبحانه وتعالى قال لا يؤذن لهم، يعني لا يؤذن لهم في الكلام أصلا، إشارة إلى أن ذلك الموقف موقف فيه رعب، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، فإذا كان جبريل والملائكة والرسل لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن بإذنه، فكيف بمثل هؤلاء المجرمين المكذبين؟ هم أيضا لا يتكلمون أصلا ولا يؤذن لهم في الكلام، ولا أحد يتكلم إلا بإذن الله تعالى، فلا يؤذن لهم ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وهنا لم يقل فيعتذروا كما قال لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، لا، قال فيعتذرون، لأن المقصود في السياق ولا يعتذرون، هذا يوم لا ينطقون ولا يعتذرون، وإنما جاء الإذن اضطرادا واتباعا للإشارة إلى أنه لا يتكلم أحد إلا بإذن الله. ولو تكلموا واعتذروا فكيف كانوا يعتذرون؟ ربما كان أكثر ما يعتذرون به ما كانوا يرددونه في الدنيا، مثلا سيعتذرون بالقضاء والقدر ويقولون يا رب عصينا بعلمك وبإذنك ولو شئت ما أشركنا، وهذا ليس بعذر، هذا كلام لا طائل تحته، لأنهم كانوا يعرفون ويدركون في الدنيا كما يدري كل أحد من عقلاء الناس حتى لو لم يكن عنده فهم أو علم، يدري أن له إرادة خاصة هي التي يحاسب عليها، فالإنسان حينما ينطلق إلى طاعة ينطلق بإرادته ورغبته، وحينما ينطلق إلى معصية ينطلق بإرادته ورغبته، وتسيره في الدنيا هذه الإرادة فيما يأكل ويشرب ويتزوج ويسافر ويتوظف ويركب ويقول ويعمل، فهو يشعر بإرادة ضرورية هي جزء من كينونة الإنسان في هذه الدنيا. فبعيدا عن الجدل الفلسفي والكلام والقيل والقال في موضوع القضاء والقدر، إلا أن هذه الإرادة الضرورية التي يحس بها كل إنسان هذه هي التي بموجبها يحاسب ويعاقب ويثاب الطائع أيضا. إذن هذا من الحجج التي ربما كانوا أو كان بعضهم يحتجون بها في الدنيا، فيوم القيامة لا يؤذن لهم فيعتذرون، وفي مواقف أخرى الله سبحانه وتعالى يمنعهم من الكلام ويسمح لأعضائهم أن تنطق فتتكلم بما كانوا يعملون في الدنيا من خير أو شر. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، فالأيدي والأرجل بل حتى الألسن، الألسن تتكلم، ليس الكلام المعتاد الذي يخرج من الحلق ويعبر عن البدن، وإنما يتكلم اللسان كقطعة أو مضغة فيعبر عما قال من باطل أو لغو أو غير ذلك. فهم في ذلك الموقف لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ويل يومئذ للمكذبين. إذن هذا هو اليوم، والويل هنا كأنه محدد، والله تبارك وتعالى أعلم بشدة ما يعانونه من هول الموقف ومن عجزهم حتى عن النطق وعن الاعتذار. يعني الإنسان في الدنيا ممكن أن يعتذر عن خطأ، ليس بمعنى أن يبين لنفسه عذرا، ولكن أن يقول أنا أخطأت وزللت، وهذا جعل الله تعالى للعبد مجالا فيه. فالإنسان في الدنيا عنده باب التوبة، والله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وإن للتوبة بابا قبل المغرب مسيرة 70 عاما لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، والله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم. هذه أيام الدنيا كلها فيها مجال للنطق، وفيها مجال للاعتذار، وفيها مجال حتى شوف لا ينطقون، لو أن الواحد منهم قبل أن يموت بدقيقة واحدة ندم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهو في زمن الإمهال وفي زمن الإمكان، ينفعه ذلك أو لا ينفعه؟ ينفعه، يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقد دخل الجنة رجل لم يسجد لله تعالى سجدة، وسحرة فرعون قالوا آمنا برب هارون وموسى فقضى عليهم، ومع ذلك الله تعالى قبل منه. أما في ذلك الموقف فالأمر قد انتهى، ولهذا قال هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، يعني كما كان مأذونا لهم في الدنيا أن ينطقوا وأن يتوبوا وأن يعتذروا إلى ربهم إلى آخر لحظة، فاتت الفرصة إذن ويل يومئذ للمكذبين. هذا أيضا نرجع إلى اسم الإشارة مرة أخرى، فأنت الآن ترى أمرا عيانا تشاهده بعينيك، هذا يوم الفصل، الفصل بين الناس، الفصل في الخصومات، الفصل في بيان الحق من الباطل. في الدنيا يكثر الجدل والقيل والقال، الجدل بين المسلمين والمؤمنين وبين الكافرين، وهو جدل عظيم، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. هناك خصام كبير في الدنيا، وهناك جدل بين الناس حتى من الطائفة الواحدة، هناك جدل بين المؤمنين، وجدل بين العلماء، وجدل بين الطلبة، وجدل بين الأزواج، وجدل في أمور الدين، وجدل في أمور العلم، وجدل في أمور الدنيا. فالله سبحانه وتعالى يقول هذا يوم الفصل، إزالة اللبس والوهم عن كل قضية ووضوح الأمر. حقيقة لما يقول هذا يوم الفصل، هذا فيه تحريض للإنسان أن يكون صادقا في الدنيا. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه يقول هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الصادقون ينتفعون بيوم الفصل، ينفعهم صدقهم، لكن الإنسان الذي يجادل بالباطل، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، يوم الفصل يكون داحض الحجة عند ربه سبحانه، لأنه طالما جادل بالكلام الفاضي والكلام الفارغ وسفسطة كما يسمونها وتصفيف الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. ولهذا يقول ربنا سبحانه بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لو أن الإنسان يعني كان مع الناس كما يكون مع نفسه في الوضوح والصدق ومواجهة النفس مباشرة، بعيدا عن لما يكون الإنسان مثلا في موقف معين مناظرة، لا يحب أن يفشل ويخفق أمام الناس فيقال فلان غلب، ولذلك ربما يصر على الباطل، وربما يصمم على قول وقد تبين له خطأ هذا القول أو عيبه. بينما كان الأئمة السابقون لا يجد الواحد منهم حرجا، كما كان الشافعي رضي الله عنه يقول والله ما ناظرت أحدا إلا تمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه، ويقول ما ناظرت أحدا فباليت أن يظهر الحق عنده أو عندي، أو أن يكون الحق معه أو معي. لم تكن القضية قضية انتفاش ولا غلبة ولا تسلط ولا ترفع أو تكبر، لا، كانت القضية دينونة للبحث عن الحجة والصواب. ما أنذر وأقل هذا، الناس دائما مولعون بالجدل والقيل والقال، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح نهى عن قيل وقال الأغلوطات. هذا يوم الفصل، لما تقرأ كلمة يوم الفصل هنا تشعر بأن الأمر يتعلق بالديانة ويتعلق بالإيمان، فلا يجدر بمن يؤمن بأن ثمة يوما للفصل أن يقف مع قضية ظالمة أو كاذبة أو خاسرة، بل أن يكون دائما في جانب الحق والصواب وإن كلفه ذلك. وليس المهم إلا أن يكون ما بينك وبين الله سالك وقائم، فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، لاحظ أن الخطاب هنا جمعناكم والأولين، إذن الخطاب هنا ليس للأولين وإنما خطاب لمن؟ للآخرين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، الآخرون هلكوا الآن وجمعوا، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فالله تعالى يخاطب كفار قريش ومن بلغه هذا الخطاب أيضا، فيقول هذا يوم الفصل، جمعناكم أنتم وجمعنا معكم الأولين، قوم نوح وقوم إبراهيم وهود وشعيب وصالح وغيرها. طيب والأولون ما يخاطبون؟ بلى، يخاطب الأولون أيضا بأنهم جمعوا وجمعت معهم أمم الأرض كلها، ولكن في ذلك إشارة إلى أن الحجة على الإنسان تقوم بالأولين أكثر مما تقوم بالآخرين، يعني الإنسان يعتبر بما سلف وما مضى وما رأى وما سمع، سواء رآه بعينه أو سمعه بأذنه مما قامت به الحجة. أما الأشياء التي لم تقع بعد بالنسبة له فقد يعتذر بأنه لم يطلع عليها ولم يعلم بها. إذن قول سبحانه جمعناكم والأولين هذا خطاب لمن نزل عليهم هذا الكتاب، ولكن هذا لا يمنع أبدا من أن يكون الخطاب في عمومه للأولين والآخرين. فإن كان لكم كيد فكيدوني. سبحان الله، يعني خطاب مرعب، لأن الله سبحانه وتعالى القدير الذي بيده كل شيء، وفي ذلك الموقف يعني في الدنيا قد يقول قائل مثل ما قال فرعون ما علمت لكم من إله غيري، وقد يقول آخر نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وقد يقول ثالث ما بعث الله من بشير أو ما جاءنا من بشير ولا نذير. والله تعالى يمهلهم ويعطيهم ويصبر عليهم، لكن في الدار الآخرة الأمر مختلف، فقد أصبحت الأمور ترى بالعيان. فكيف تتخيل وتتصور في ذلك الموقف الذي كل واحد منهم منفصل عن الآخر، ما يتعزز بالكثرة، يعني في الدنيا ربما اجتماعهم يقويهم، مثل ما كانت تقول الخنساء لما مات أخوها فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. في ذلك الموقف لا ينفع أحد عن أحد، ولا يغني أحد عن أحد، ولا يخفف عنه من العذاب أن يرى من حوله أبدا. وأيضا الواحد منهم غير قادر حتى على مجرد الكلام، أن يكلم من هو إلى جواره، والسر في ذلك الموقف كالعلانية. وربنا سبحانه بعدما يأمرهم بالانطلاق إلى ذلك الظل من الدخان الحارق، وبعدما يوبخهم ويعاتبهم ويبين عن حالهم في ذلك الموقف، وبعدما يقول لهم إذا كنتم لم تعلموا، يعني ربما أحد منهم خرج من موقف من القبر وهو مذهول مصدوم، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، إيش القصة؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فهنا ربنا سبحانه يقول في ذلك الموقف هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدوني. أين هم من الكيد؟ والواحد منهم عاجز حتى عن أن ينبس بكلمة، وقد يبس ريقه وتقلصت شفتاه ورجف قلبه. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب، وين القلوب؟ القلوب في الأصل في الصدور، تعمل القلوب التي في الصدور، لكن في ذلك الموقف إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالله تعالى يقول لهم فإن كان لكم كيد فكيدون، عندكم قدرة تستطيعون أن تتخلصوا من العذاب أو تحتالوا كما كنتم تفعلون في الدنيا. طبعا هم لا يستطيعون، وهذا تعجيز لهم، لكن أيضا السياق فيه إشارة إلى أنهم كانوا في الدنيا يكيدون، ولهذا قال سبحانه إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ففي ذلك الموقف يقال هاتوا كيدكم، والأقرب أن هذا كلام الله تعالى لهم، وهذا أوقع في النفوس وأشد عليهم. فإن كان لكم كيد كما كنتم تفعلون في الدنيا فكيدون، وما أكثر ما كانوا يكيدون في الدنيا. حتى إني أقرأ اليوم في الجريدة يقول إن بعض المختبرات الأمريكية تسعى إلى صناعة قنبلة شاذة، هذه القنبلة يرمونها على أعدائهم فتثير عوامل شذوذ بيولوجي في نفس أو في جسد الذي يتعاطاها حتى يصبح عنده ميل إلى الذكور ويتحول إلى إنسان مثلي، هكذا يحاولون، بحيث يدمر الجوانب الإنسانية والمعنوية في نفوس الجنود. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال.
تزول منه الجبال، وربما زالت بالمكر جبال عن أماكنها. الكيد السياسي والعسكري والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي، الكيد هناك أجهزة مخصصة له، مؤسسات تسمى الاستخبارات أو تسمى غير ذلك من الأسماء الأمنية، وحقيقتها الكيد. الله تعالى يقول لهم في ذلك الموقف: إن كان لكم كيد فهاتوا، هذا يوم الفصل، إن كان لكم كيد فكيدوني، وهيهات. وقد يجوز كما قال بعض المفسرين أن يكون هذا من كلام الرسل أو كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال هود: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وإنما الأقرب والأصوب أن يكون هذا من كلام الله عز وجل، يقول: فإن كان لكم كيد فكيدوني، ويل يومئذ للمكذبين. ليسوا في مقام الكيد بل هم في مقام الويل، هم يعانون العذاب وما ينتظرهم أشد. ثم بعدما وصل الأمر إلى ذروته طويت صفحة وانتقل السياق إلى صفحة أخرى: إن المتقين في ظلال وعيون. فذكر الله تعالى الصورة الأخرى، وهذه المقابلة في القرآن الكريم دائمة، بل تكون مضطردة، أن الله تعالى إذا ذكر أهل النار ذكر أهل الجنة، وقد يقدم هؤلاء أو يقدم هؤلاء بحسب السياق. فهنا قال سبحانه: إن المتقين، والمقصود بالتقوى هو أول شيء أنهم اتقوا الكفر بالإيمان، لأن السياق كله سياق توبيخ وتقريع للمكذبين والمجرمين. إذن أعظم التقوى ما هو؟ أعظم التقوى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هذا أعظم التقوى. ولكن الإيمان له ثمرة وهي العبادة كما سوف يأتي. فالله تعالى هنا يقول: إن المتقين اتقوا الكفر والتكذيب بالتصديق والإيمان، واتقوا فروع المعاصي، كما كان يقول عبد الله بن المبارك: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقد سئل أبو هريرة رضي الله عن التقوى فقال: هل مررت بواد ذي شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا صنعت؟ قال: رفعت ثوبي وشمرت، يعني أبحث وأنظر في موضع قدمي. قال: فذلك التقوى. المتقين في ظلال، لكن ليست كظلال أولئك القوم، الظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، هي ظلال حقيقية قبل الجنة في ظل عرش الله تعالى يوم القيامة. وفي الحديث مثلا المتفق عليه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني هذا قبل دخول الجنة: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عينه. هذا نموذج، وما وعدهم الله تعالى بالظل الضليل خلق كثير، وقد أحصاهم بعض أهل العلم كما ذكر الحافظ بن حجر وغيره. فالمتقون كلهم في ظلال، وإن تفاوت ظلالهم إلا أنهم جميعا في ظلال، وظلال طيبة. ولهذا جمعه: إذا كان الأولون المجرمون في ظل ذي ثلاث شعب، ظل واحد ولكنه ذو ثلاث شعب، فالمؤمنون قال الله تعالى إنهم في إيش؟ في ظلال. والظلال جمع ولا مفرد؟ جمع، ومفرده ظل، إشارة إلى أن ظلال المؤمنين أكثر وأعظم وأوسع. فقال المتقين: إن المتقين في ظلال، ومع الظلال عيون يشربون منها، والماء البارد قرين الظل، وهذا يكون قبل الجنة ويكون في الجنة أيضا. ولهذا قال سبحانه: وفواكه مما يشتهون. الفواكه كل ما يتفكه به، ربما يبدو في نظر السامع أن المقصود بالفواكه ألوان الفاكهة في الدنيا، فالناس يسمون مثلا البرتقال أو الرمان أو التفاح أو الطلع والطلح أو الموز أو ما أشبهه، يسمونها فواكه وهي فواكه وهي من المقصود في الآخرة، لكن هيهات ما بين فواكه الجنة وفواكه الدنيا، فليس في الجنة مما في الدنيا إلا إيش؟ الأسماء كما يقول ابن عباس، وإلا الطعم مختلف والحجم مختلف والأمر مختلف جدا، ولكن قرب لهم ليفهموه. ولكن السياق أيضا لما يقول وفواكه ليس المقصود به هذا فقط، وإنما كل ما يتفكهون به من الأصوات الجميلة، من المناظر الجميلة، وأعظم ذلك التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم في جنة عدن، وهذا أعظم نعيم لهم، لأن النظر إلى جمال الدنيا في الخضرة أو المياه شيء يبهر النفوس، فكيف بالنظر إلى وجه الله الكريم العظيم الجميل الجليل في هذه الجنة؟ هذا أعظم النعيم. قال وفواكه مما يشتهون، يعني كل ما يشتهونه وكل ما يخطر لهم على بال، بل وما لا يخطر لهم على بال. ومع ذلك، مع هذه المتع كلها، يسمعون من ربهم الرضوان، وحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، وهذا أيضا من أطيب النعيم، ولهذا قال كلوا واشربوا هنيئا، ولم يقل لهم هذا إلا لرضاه عنهم، وما أعطاهم الذي أعطاهم إلا لرضاه عنهم سبحانه، فيقول لهم كلوا واشربوا، كما يقال لأولئك القوم انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، يقال لهؤلاء القوم كلوا واشربوا هنيئا. لاحظ مع الأكل والشرب والأمر بذلك إشارة بأنه هنيء، يعني لا يخالطه تخمة ولا مرض ولا مغص ولا عجز ولا ضعف ولا فتور ولا عيب من العيوب التي تلحق متع الدنيا، فإن متع الدنيا محفوفة بأشياء كثيرة تنقصها وتنغصها وتفضح نعيم الدنيا، ومن ذلك أن هذا النعيم قد يتحول إلى مرض، إلى تخمة، وحاجة الإنسان الضرورية التي لا بد له من قضائها. أما في الجنة فالجنة منزهة عن ذلك كله، فهي دار طيبة هنيئا بما كنتم تعملون. وهذا من أعظم المتعة أيضا، لما يستمتعون بهذا كله، ظل ظليل وماء بارد وشراب طيب، ويسمعون قولا من رب الرحيم، والله تعالى يثني عليهم ويقول لهم إن هذا بما كنتم تعملون، ليس هذا عوضا عن عملهم، هو فضل الله تعالى، ولكن بسبب أعمالهم تأهلوا لرحمة الله. فالباء هنا ليست باء المعاوضة المحضة، وإنما هي الإشارة إلى أن ذلك كان سببا ما عملوا، بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. الله سبحانه وتعالى كذلك يجزي المحسنين. هنا تلاحظ قوله سبحانه كذلك، يعني مثل هذا الجزاء، إذا في جزاء آخر، يعني كذلك نجزي المحسنين. رأينا الآن الظلال والعيون والفواكه والكلام الطيب يقال لهم من فوقهم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، ثم ربنا سبحانه يقول كذلك نجزي المحسنين، يعني مثل هذا الجزاء نجزيه المحسنين. طبعا يجوز أن يكون المعنى هذا جزاء المحسنين، ولكن فيه زيادة الكاف، إنا كذلك نجزي المحسنين، لم يقل إنا ذلك نجزي المحسنين، لا، في كاف، كاف التشبيه، إنا كذلك نجزي المحسنين، يعني نجزيهم هذا ونجزيهم غيره مما هو مثله، فإن نعيم الجنة لا يتناهى، ولهم فيها الخلد أبدا، ولهم فيها كما قال ربنا سبحانه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني مهما وصف نعيم الجنة لا تحيط به العقول ولا تدركه النفوس، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. وأيضا فيه إشارة والله أعلم إلى ما جوزوا به في الدنيا أي، يعني هذا نهاية الجزاء، وفيه إشارة إلى ما جوزوا به في الدنيا، فالله تعالى عجل لهم في الدنيا بعض جزائهم من النعيم وقرة العين والراحة والسرور الذي وجدوه في عاجل هذه الحياة واستمتعوا به. فهم استمتعوا بالطعام والشراب والنساء والملابس والمساكن، واستمتعوا فوق ذلك كله بشعورهم بأنه حلال بلال من الله سبحانه وتعالى، واستمتعوا أيضا بعبادة الله وطاعته وذكره والأنس به سبحانه، حتى قال قائلهم إنهم في عيشة لو علم بها الملوك لجلدوهم عليها بالسيوف. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله إنه لتمر بالقلب ساعات يرقص القلب فيها طربا، حتى إني أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه الآن فهم في عيش طيب، عيش القلوب، سعادة القلب، المتعة بالمعرفة، المتعة بالعلم، المتعة بالشعور بالقرب من الله سبحانه وتعالى، المتعة بمناجاته ومخاطبته وسؤاله، المتعة بالصبر، المتعة بالانتصار، المتعة بالإنجاز والعمل الذي يحققه الإنسان في الدنيا، هذا كله من النعيم. وكذلك نجزي المحسنين. قد ذكر الله تعالى هذه الآية في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. إذن يجزي الله المحسنين في الجنة ويجزي الله المحسنين في الدنيا، وبالمقابل ويل يومئذ للمكذبين، يعني الذين يكذبون بهذا النعيم لهم الويل، والويل هنا هو حرمانهم من هذا النعيم الذي تلقاه المؤمنون، وأن يكون بدله ليس الفناء عندهم والزوال، وإنما العذاب الأبدي السرمدي. ثم قال سبحانه كلوا وتمتعوا قليلا، رجع الخطاب الآن للمكذبين، فالله تعالى يقول لهم كلوا وتمتعوا. لاحظ المتقين في جنات وظلال وعيون وفواكه، ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا. المشركون يقال لهم كلوا وتمتعوا، وين؟ في الدنيا. إذن هذا فيه إشارة إلى أن من أسباب تكذيبهم وإجرامهم تعلقهم المفرط في الدنيا وإيثارهم الدنيا على الآخرة، ولهذا قال سبحانه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وقال الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. فلما قال كلوا وتمتعوا قليلا أشار إلى أن هذا الأكل والشرب والتمتع الدنيوي كان من أسباب تكذيبهم وكفرهم. وفي ذلك إشارة أيضا إلى أنهم ربما وجدوا في الدنيا بعض المتعة وبعض الراحة، وهذا ليس مستغربا، فالكافر قد يتمتع في الدنيا بطيب الطعام والشراب، وقد يجد بعض السعادة في قلبه لا يمنع هذا، فرحمة أرحم الراحمين وسعت عباده، ولهذا قال سبحانه هنا كلوا وتمتعوا، فأثبت لهم نوعا من التمتع، والتمتع ليس فقط بعمل الأكل أو عمل الشرب، وإنما التمتع بالتلذذ بهذه الأشياء، فهم تلذذوا في الدنيا لكنها لذات قليلة لأنها تفنى ويعقبها ما هو شر وأطول وأهول، ولهذا قال قليلا. ومما يدل على أنهم يتمتعون في الدنيا قوله سبحانه إنه كان في أهله مسرورا، يعني في الدنيا فكان عندهم سرور. بعض الإخوة يستغرب أنه كيف الكفار يشوفهم في مناسباتهم وسياحاتهم وأعيادهم وحفلاتهم يركضون ويتضاحكون ويأكلون ويستمتعون ويملؤون أشداقهم بالضحك ويقهقهون، وربما يبدو عليهم آثار السعادة. فنقول وإن كان ذلك كذلك هو قليل، كلوا وتمتعوا قليلا، وهو أيضا يعني بالنسبة لهم جنة، لأنهم بعدها منقولون إلى العذاب، فالدنيا سجن المؤمن لأنها تحول بينه وبين رضوان الله تعالى والجنة، فإذا مات انتقل إلى الدار الآخرة وإلى الجنة، وهي جنة الكافر بالقياس إلى ما ينتظره عند الله تعالى من النكال والعذاب. فينبغي أن يفهم هذا الإطار فهما معتدلا وتجمع نصوصه، لا يفهم الإنسان آية وينسى الآيات الأخرى التي توضح وتبين هذا المعنى. ولهذا قال سبحانه كلوا وتمتعوا قليلا، والدنيا كلها متاع قليل. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال سبحانه: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ثم قال: إنكم مجرمون، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. الكلام هنا قيل لهم بعدما ذكر الله تعالى مصيرهم في الآخرة والنار والظلل. إذن هؤلاء الذين يقال لهم في الدنيا كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، هم الذين كتب الله عليهم أن يموتوا كافرين، ولا لا؟ كتب الله عليهم أن يختم لهم بالكفر، فيقال لهم وهم في الدنيا: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب وهو حي. لماذا؟ سيصلى نارا ذات لهب، علم الله أنه يموت على الكفر، ولهذا لم يخص منهم في هذا السياق أحد، وترك الله تعالى الباب مفتوحا لهم، باب التوبة: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، عذرا أو نذرا، كما قال في أول السورة. الله تعالى قد أعذرهم وأنذرهم: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ويل يومئذ للمكذبين. ثم قال سبحانه: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. هذه الآية القول الأقرب للصواب فيها، وهو الذي عليه جمهور المفسرين، أن المقصود الكفار في الدنيا إذا قيل لهم اركعوا يأبون الركوع، والمقصود بالركوع عند الجمهور أيضا الصلاة كلها، فقد يعبر عن الصلاة ببعض أجزائها كما هو معروف. وهذا دليل على أن الإيمان الذي ذكرناه قبل قليل والتقوى التي ذكرناها قبل قليل، إن المتقين في جنات وعيون، وإن كان يقصد بها تقوى التكذيب والكفر بالإيمان والتصديق، إلا أن هذا لا بد أن يكون معه إيش؟ عمل. الركوع ما هو؟ عمل. فلا بد من تصديق دعوى الإيمان بوجود العمل الصالح، ومنه بل من أعظمه الركوع. فهؤلاء القوم وصفهم بالمكذبين، والتكذيب عمل قلبي. ثم قال: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، أي عندهم رفض أيضا للانصياع والعبادة لله سبحانه وتعالى. وكان بعض العرب يرفضون الركوع، كما يروى مثلا عن بعض قبائل العرب أنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يعني ممكن نؤمن معك، لكن الركوع والسجود، طبعا الركوع يعبر به عن السجود أيضا، وهذه فائدة، يعني قد يقول في القرآن اركعوا ويقصد به اركعوا واسجدوا، فإذا لم يخص السجود فهو يدخل في الركوع. فهنا إذا قيل لهم اركعوا يعني اركعوا واسجدوا. وكان بعض قبائل العرب يعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني غير لائق إننا نركع ونسجد، الواحد منا يضع جبهته في الأرض وعجزته تعلو على رأسه، فهذا ما يليق بنا. كأنهم لم يعني يتذوقوا هذا المعنى. لماذا؟ لجفاف قلوبهم وجهالتهم وكبريائهم العمياء. وإلا لو أن الإنسان عرف معنى الركوع والسجود، وأنه ذل لله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يحفظ للإنسان إنسانيته فيكون عبدا لله، فبذلك يعظم الإنسان. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فيفخر الإنسان ويتعاظم بالسجود والركوع لله سبحانه وتعالى، ولهذا لا يركع لغيره ولا يسجد لغيره أبدا. والسبابة التي تشهد أن لا إله إلا الله لا يمكن أن تشهد بالباطل، فهذا يحفظ إنسانية الإنسان وكرامته، وفي الوقت ذاته يحقق له تواضعه لله سبحانه وتعالى وذله بين يديه. فجعل الله تعالى المتقين الراكعين الساجدين يتميزون بذلك. أما أولئك القوم فإنهم إذا قيل لهم في الدنيا اركعوا لا يركعون، ولذلك كبرت نفوسهم وتضخمت وآذتهم، كما تجده اليوم عند كثير ممن رفضوا العبادة والسجود لله فذلوا لغيره، ذلوا لشهواتهم أو لأهوائهم أو لمصالحهم أو للدرهم والدينار أو لفلان وفلان. فإذا انفلت الإنسان من العبودية الحقة لله أصبح عبدا للدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا. ويجوز أن يكون المعنى في الآخرة أن الناس يؤمرون بالسجود فيسجد المؤمنون، وأما الكافر والمنافق يريد أن يسجد فيكون ظهره طبقا واحدا ولا يستطيع أن يسجد، فيكون هذا هو المعنى. وقد نقل هذا عن ابن عباس قال سبحانه: ويل يومئذ للمكذبين، يعني الذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ثم ختم الله تعالى السورة بقوله، وهو قول يهز القلوب: فبأي حديث بعده يؤمنون. والفاء هذه يعبر عنها العلماء بأنها الفاء الفصيحة، يعني أنها طوت كلاما، والمعنى فإذا لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي حديث بعده يؤمنون، هم مكذبون ومجرمون كما حكى عنهم. فالله تعالى هنا يقول: أقيمت عليهم الحجج في السماوات والأرض والنفس والدنيا والآخرة، وخوطبت عقولهم وخوطبت قلوبهم وهز وجدانهم وأقيمت عليهم الحجج، ومع ذلك لم ينتفعوا، فبأي حديث بعده يعني بعد القرآن يؤمنون، أي لا يؤمنون بحديث بعده. وهذا في الواقع حجة علينا كلنا جميعا، أن الإنسان إذا لم ينتفع بالقرآن وبمواعظ القرآن وبعبر القرآن وبعلم القرآن فبأي علم أو كتاب بعده يعتبر وينتفع. علينا ونحن نقرأ القرآن أن نتذكر هذه الآية الكريمة العظيمة دائما: فبأي حديث بعده يؤمنون. وأن هذه الآية تلزمنا جميعا أن نحرص على أن نقبل على القرآن بعقولنا وقلوبنا وأفهامنا، وأن نتدبره ونبحث عن حقائقه ومعانيه، ونعرض قلوبنا وأعمالنا على هذا الكتاب العظيم.
جزى الله فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة على ما قدم خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية، المملكة العربية السعودية، الرياض. هاتف رقم 012-08-19-20، فاكس رقم 012-08-19-20، صندوق بريد 28577، الرمز البريدي 11447، الرياض. البريد الإلكتروني info@islamtoday.net. وتشرفنا زيارتكم لنا على موقعنا الإلكتروني www.islamtoday.net. ونذكركم بأن كافة حقوق هذا العمل محفوظة. حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.